الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الشيخ العلامة الفقيه الدولعي رحمه الله تعالى: وأن الإيمان بالقدر كله خيره وشره، فالخير والشر من الله تعالى، وأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، وأنه لا يكون في الكائنات حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يذكر المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة شيئا مما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، والمؤلفون في العقيدة بعضهم يذكر أركان الإيمان كلها، وأبرز ما يتعلق بها يذكرها بالترتيب الذي تجدونه في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبعضهم يذكر من المسائل تلك التي حام حولها خلاف، كثر فيها خلاف المنحرفين، ويذكر بهذه المسائل ويركز عليها، ومؤلفنا من أولئك، لذلك لا نتوقع منه أن يذكر المسائل التي تتعلق بأركان الإيمان بالترتيب، لا، يذكر كل ما يتعلق بتلك المسائل التي كثر فيها الانحراف، مثل ما سبق فيما يتعلق بالقرآن، ما يتعلق بالقرآن من ناحية يتعلق بالإيمان بالرسل، ومن ناحية يتعلق ب نوع من أنواع التوحيد، وأن الإيمان بالقدر كله خيره وشره، أي واجب. الإيمان بالقدر كله، أي الإيمان بما قدره الله عز وجل، الإيمان بذلك واجب، وأنه ركن من أركان الإيمان الستة. خيره وشره، الله عز وجل أفعاله كلها خير، ليس في أفعاله شر، فأفعال الله عز وجل كلها خير، والشر الذي يذكر هنا وذكر في هذا الحديث هذا بالنسبة للمخلوق، لأن ما يقدره الله عز وجل ما يخلقه من بعض المخلوقات قد يكون شرا لبعض المخلوقات. مثلا الله عز وجل خلق كثيرا من السباع والحيات، وله في خلقها حكم كثيرة، قد نعلم بعضها ولا نعلم أكثرها. منها الحيات، حية لدغت شخصا فهذا بالنسبة له شر، والشر معناه الألم أو ما يؤدي إلى الألم، هذا هو الشر. وهي بالنسبة لهذا الشخص الشر لأنها لدغته. ولكن هل خلق الحية والحيات منحصر لهذا؟ لا، فيها من الحكم ما لا يعلمها إلا الله عز وجل، مثلها مثل النار والماء. والنار قد يحترق بها بعض الناس، هل هذا معناه أنها شر؟ أن النار شر؟ لا. إذن الشر يرجع إلى مفعولات الله عز وجل، مخلوقات الله عز وجل، ولا ينسب إلى الله عز وجل. لأن كما في الحديث لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، هكذا في الحديث، والشر ليس إليك. والشر لا شك أن خالق الشر بل خالق كل شيء هو الله عز وجل. وهذا يدخل موضوع الشر، يتعلق بالمرتبة الأخيرة من مراتب القدر، والإيمان بالقدر له 4 مراتب لا بد من الإيمان بها حتى تكون مؤمنا بهذا الركن العظيم. المرتبة الأولى الكتابة، وأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية العلم. المرتبة الثالثة المشيئة. المرتبة الرابعة الخلق. والترتيب يختلف فقط في الأول، العلم، علم الله الشامل المحيط، ثم كتابته وفق علمه، ثم مشيئته النافذة التي تعم كل شيء، ثم الخلق. والمرتبتان الأوليان ليس فيها خلاف لأحد من المنحرفين، كان فيها خلاف للقدرية الأوائل وأولئك قد انقرضوا، الذين كانوا ينكرون العلم والكتابة ليس لهم وجود حسب ما يذكره المؤلفون في منهم شيخ الإسلام. والخلاف موجود الآن في المرتبتين الأخيرتين المشيئة والخلق. ولا بد أن تؤمن أن مشيئة الله عز وجل نافذة، ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. ثانيا هي عامة لكل ما يكون، ليس هناك شيء في الكون يوجد بدون مشيئة الله عز وجل، لا يمكن. إذن كل ما في الكون شاءه الله عز وجل كونا، وكون الله عز وجل يشاءه كونا ليس معناه أنه يحبه. المشيئة ترادف الإرادة، تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. والإرادة الكونية ترادف المشيئة، الإرادة الكونية ترادف المشيئة. الإرادة الشرعية هي أوامره وهي التي يحبها الله عز وجل، والإرادة الشرعية دائما تكون محبوبة لله عز وجل. أما الإرادة الكونية وهي المشيئة قد تكون محبوبة له وقد لا تكون محبوبة له، ولكن لا بد أن توجد لا تتخلف. أما الإرادة الشرعية فقد توجد وقد تتخلف. طيب، مشيئته النافذة والعامة ثم خلقه جميع المخلوقات هي خلق لله عز وجل. ومن ذلك ما كان شرا، ولكن مع ذلك الشر لا ينسب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا يوجد الشر لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وكما قلت لا يخرج عن مخلوقات الله عز وجل، لا يخرج عن كونه خلقا لله عز وجل. والشر ينسب إلى الله عز وجل في النصوص، ينسب إليه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يذكر ضمن عموم مخلوقاته: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويدخل فيه الله خالق كل شيء. طبعا هناك قواعد أخرى أيضا سنشير إليها حتى نعرف الموضوع. الأمر الثاني ينسب إليه سبحانه وتعالى بالبناء للمفعول: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أما الشر أشر أريد. كذلك في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. واضح؟ الوجه الثالث ينسب إليه منسوبا إلى بعض مخلوقاته أو منسوبا إلى أسبابه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لأن هذا المخلوق، ولنذكر ذلك المثال الذي ذكرناه الحية مثلا، والشر الذي حصل به هذا ينسب إلى هذا المخلوق. طيب، ولا ينسب في الكتاب والسنة لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كما قلت ليس في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله شر محض. لماذا لا ينسب الشر إلى الله عز وجل مع أنه لا يخرج عن مخلوقاته؟ أولا تأدبا مع الله عز وجل، ثانيا لأنه ليس هناك شر محض في مخلوقاته سبحانه وتعالى. كل ما تجده من الشر فهو جزئي وهو شر بالنسبة إلى بعض المخلوقات، أما خلقه من حيث العموم ففيه من حكم الله عز وجل ما قد نعلمها وقد لا نعلمها. نحن الآن مع هذا التطور المذهل يعرفون بعض حكم الله عز وجل في بعض مخلوقاته شيء يحير. الأمر الثالث، الأمر الأول التأدب، الأمر الثاني ليس هناك الشر المحض، الأمر الثالث لن أفصل فيه لأنه شيء، الشر شيء يرجع إلى العدم، وهذا فصل فيه شيخ الإسلام وأطال فيه هو وابن القيم وهو تفصيله يطول. ولكن هذه الأمور الثلاثة وأيضا طريقة القرآن أو طريقة النصوص في ذكر في نسبة الشر إلى الله عز وجل، وأيضا الشر ليس في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. كثير من الناس يقول لماذا وجد الشر في، يسمونه مشكلة الشر، مشكلة ماذا؟ هؤلاء كأنهم في الجنة، يعني يتساءلون كأنهم في الجنة، نحن في الدنيا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، نحن الآن في دار الابتلاء، ودار الابتلاء فيها ابتلاءات كثيرة، ولكن الله عز وجل من فضله، من فضله جعل المؤمن يتنعم بكل ما يصيب، سواء كان خيرا أو كان عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا، هذه نعمة الإيمان. هؤلاء لما يتساءلون كأنهم في الجنة، لماذا وجد الشر؟ أنت الآن في دار الابتلاء. وكما قلت موضوع الشر يتعلق بالمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الخلق. أيضا يتعلق بهذه المرتبة موضوع آخر سأشير إليه بإيجاز، وهو موضوع أفعال الإنسان. أفعال الإنسان هل هي مخلوقة لله عز وجل؟ طيب، حسب المرتبة الرابعة ماذا نقول؟ السؤال، وهذا هو السؤال الذي سيكون عليه الجائزة، أفعال الإنسان حسب المرتبة الرابعة ماذا نقول؟ أحسنت، إذن الجائزة لك إن كانت هناك جائزة. حسب، نحن لما نقول ونذكر هذه المراتب لا بد أن نذكرها ونحن نعلمها ونتيقنها ونؤمن بها. إذا أثير الخلاف أفعال الإنسان هل هي مخلوقة أو لا، ما نتذكر الأصل، حتى ولو كنا لا نتذكر الخلاف نتذكر الأصل، لا مخلوق إلا وهو خلق لله عز وجل، إذن هي مخلوقة لله عز وجل، واضح؟ وهذا هو مذهب أهل السنة. أفعال الإنسان، لاحظوا العنوان، أفعال من؟ الإنسان، إذن هي أفعال لمن؟ للإنسان، وهي مع ذلك خلق لله عز وجل، لأن الإنسان لم يفعلها إلا بمشيئته التي هي من الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أعطاه المشيئة، وكذلك بقدرته، مسلوب المشيئة وهو المجنون ليس مكلفا، مسلوب القدرة ليس مؤاخذا، من كان قادرا وعاقلا فهذا مؤاخذ على أفعاله. إذن أفعال الإنسان هي أفعال لمن؟ للإنسان، وهي خلق لمن؟ لله عز وجل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. بقية المذاهب إذا لم نذكرها ولم نحفظها لا يضرك، سأنا أذكرها فقط لي. هذه المسألة فيها أربعة مذاهب، المذهب الأول هو مذهب أهل السنة ذكرناه، أفعال الإنسان تنسب إلى الإنسان فعلا وإلى الله عز وجل خلقا. المذهب الثاني هو مذهب القدرية، هم المعتزلة، هم يرون أن أفعال الإنسان تنسب إلى الإنسان خلقا وفعلا، هو الذي فعلها وهو الذي خلقها، والله عز وجل لا يمكنه أن يتدخل في أفعال الإنسان حتى ولو أراد، عند أولئك الحمقى. نحن لما نذكر أقوالهم ليس معناه نحن نحترمهم، نذكر أقوالهم. يقابلهم الجبرية. عند الجبرية أفران الإنسان هي أفران لله عز وجل، لا هي أفران لمن؟ لله عز وجل، وخلق لله عز وجل، تنسب إلى الإنسان مجازا. قام زيد، جلس زيد، خرج زيد، رجع زيد، أفراله الحسنة والقبيحة هذه كلها تنسب إلى الإنسان مجازا. والإنسان عندهم كالريش في مهب الريح، لا يستطيع أن يفعل شيء، مع أن الله عز وجل أثبت المشيئة للإنسان وجعلها تابعة لمشيئته العامة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن لكم مشيئة، إذن لكم مشيئة، وبهذه المشيئة واخذ. إذن عند الجهمية أفعال الإنسان تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا. كم مذهب صار إلى الآن؟ ثلاثة وهي واضحة، وليس كذلك. المذهب الرابع هذا المذهب الذي سيكون معقدا، وهو مذهب الأشاعرة. الأشاعرة أرادوا أن يتوسطوا، دائما يريدون أن يتوسطوا. وأنا ذكرت لكم التوفيق بين الحق والباطل، لا يمكن إلا أن تترك شيئا من الحق وتلتزم شيئا من الباطل. ماذا قالوا؟ أفعال الإنسان تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا. هذا مذهب من؟ ها؟ مذهب الجبرية. طيب، وهناك شيء آخر ينسب إلى الإنسان وهو الكسب. وهو إيش؟ الكسب. قالوا وبهذا نكون قد توسطنا بين الفريقين. هناك كسب عند أهل السنة أيضا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن هناك كسب أيضا عند أهل السنة، والكسب عند أهل السنة هو الفعل، هو الفعل. ولكن إذا غايرت بين الكسب والفعل لا تبقى حقيقة للكسب. قام زيد، ما الذي حصل منه؟ القيام. وهذا عندهم ينسب إلى من؟ إلى الله عز وجل. لم يبقى شيء لزيد أبدا، واضح؟ ولذلك كسب الأشاعرة غامض، وإلى الآن هو غامض، وهو ضمن الأمور الثلاثة التي لم يجد لها تفسيرا معقولا إلى الآن: طفرة النظام، وحال أبي هاشم. حال أبي هاشم يقول الحال ليست معدومة وليست موجودة، معقولة؟ الحال ليست موجودة وليست معدومة، إذن غامض. طفرة النظام، انتقال شيء من هنا إلى هنا دون أن يمر على هنا، ها؟ وكسب الأشاعرة وضحت. إذن كسب الأشعر هذا غامض لهذا السبب. وهناك فئة وهي قريبة من الأشاعرة ولكنهم خالفوهم في هذا، وهم الماتريدية. الماتريدية الأوائل على مذهب أهل السنة، كسبهم كسب أهل السنة، ومذهبهم في القدر مذهب أهل السنة، لا يختلفون. ولكن المتأخرين منهم جنحوا إلى القدر، يرون أن الإرادة إرادتان، إرادة كلية وإرادة جزئية. أنا الآن الله عز وجل أكرمني بالإرادة وأنتم أيضا، أليس كذلك؟ هذه الإرادة الآن تناولت هذا الأمر، الإرادة المتعلقة بهذا هذه إرادة جزئية قمت بها بفعل معين، هذه إرادة جزئية. يقولون الإرادة الجزئية مخلوقة للإنسان، ولكن أنا أسألكم أليس جميع أفعال الإنسان بالإرادات الجزئية؟ أليس كذلك؟ كل ما تعمله تعمله بالإرادات الجزئية، أليس كذلك؟ فلذلك كتب أحد المتأخرين من الماتريدية كتب كتابا يرد فيه على أصحابه، وذكر أنهم أسوأ، أنكم أنتم أسوأ حالا من المعتزلة. ورد عليه الكوثري وحصل بينهم ما حصل. المهم هذه هي المذاهب المعروفة في القدر، وعند أهل السنة أفعال الإنسان تنسب إلى الإنسان جهلا وإلى الله عز وجل خلقا. ودائما مذهب أهل السنة لارتباطه بالنصوص لا تعقيد فيه، لن تجد تعقيدا في مذهب من مذاهب أهل السنة. إذا وجدت أن قولا من أقوال أهل السنة أو أن قولا ينسب إلى أهل السنة وفيه غموض، هنا توجس منه، هناك شيء تم خلطه به، وإلا أقوال أهل السنة واضحة. لماذا؟ لأنها مرتبطة بالنصوص، ليست هناك نظريات أقحمت في مسألة من المسائل أبدا. وأن الإيمان بالقدر كله وخيره، كله خيره وشره، أي واجب، فالخير والشر من الله تعالى، وأنه لا يكون في الكائنات. هذه الفقرة أيضا تتعلق بالقدر. أما ما ذكره في الوسط وأن الإسلام بني على خمس، هذه فائدة ذكرها في الوسط، وإلا الفقرة التي بعدها أيضا تتعلق بالقدر، وأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما في الحديث المعروف في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. هذه أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. وأنه لا يكون في الكائنات، هذه الفقرة أيضا تتعلق بمسألة القدر السابقة: لا يكون في الكائنات حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته. واضح؟ الجبرية وقعوا فيما وقعوا فيه مبالغة منهم لإثبات القدر، مبالغة منهم لإثبات القدر. المبتدع أحيانا يأتون ويبالغون في شيء فيتنكرون للنصوص. طيب من قال لك بالغ القدر حتى تتنكر للنصوص؟ ومن هذا الباب أنكروا الأسباب وأنكروا تأثير الأسباب في المسببات، من هذا الباب. وللأسف كثير من المسائل حتى في أصول الفقه تكون متفرعة على مسائل تتعلق بالقدر، فتجد أو بمسائل أخرى. يعني علم الكلام هذا لا زال يتربنا في مجاله الأساس، وكذلك في الأصول، وكذلك في المجالات الأخرى. بما أن هذه المسألة التي تتعلق بالقدر تسربت أيضا إلى الأصول، تجد هناك خلافا طويلا وعريضا في القياس أساسه هنا. فالجبرية ينكرون تأثير أي شيء في أي شيء. لماذا؟ لأنهم يقولون التأثير لله عز وجل فقط. طيب الله عز وجل هو الذي جعل هذا يؤثر على هذا، واضح؟ الارتباط بين الأسباب والمسببات هذه سنة الله عز وجل. والله عز وجل إذا أراد سلب هذا الأثر. المشركون لما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم، قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا، إذن سلب الأثر، ليس بردا فقط حتى تؤذيه، وسلام على إبراهيم. إذن الله عز وجل هو الذي جعل هذه الأسباب تؤثر، والله عز وجل يسلبها متى ما شاء. أنتم لما تقرؤون في كتب هؤلاء ستجدون تهويلا لا معنى له. في هذه المسألة يقولون نحن الذين واجهنا الفلاسفة الذين يقولون بالعلية اللازمة. الفلاسفة ما يعترفون به، لا يعرفون الله عز وجل ولا يعرفون الخلق، وإنما أقحمت مسائلهم في كتب الكلام وكأنهم يؤمنون بالله عز وجل، لا يعرفون شيئا، جهلهم شيء. المهم هم يقولون بالعلية، والعلية عندهم لازمة. هؤلاء قالوا لا، نحن نرد عليكم، ليس هناك شيء يؤثر في شيء. لا يكون الرد على الكافر والمبطلين، لا يكون الرد عليهم بجهل، فردوا الجهل بالجهل. فنحن نقول لهم معارككم بينكم لا لا علاقة لنا بها، نحن نرد على المبطلين بالنصوص، إن هذا دين الله عز وجل ليس دين أحد. إذا لا يكون في الكائنات حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته فقط.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن محمدا بشر وخاتم الأنبياء وشريعته ثابتة إلى يوم القيامة هي ناسخة لجميع الشرائع.
وأن محمدا بشر، أحيانا تستغربون بعض المسائل التي تذكر في كتب العقائد، كتاب ألف في العقيدة وذكر فيه أن محمدا بشر، هل نحن بحاجة إلى هذا؟ رحم الله المؤلفين في هذا المجال. لما تنتشر البدع في أي مجال يأتون ويذكروننا بالأصول التي تم تجاوزها في هذه البدعة أو في تلك البدعة. كما تعرفون هناك غلو في النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى إعطائه حق الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سد جميع الأسباب المفضية إلى لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. إنما هذا حصل، أنا عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده. الله عز وجل ذكر جميع مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العالية، ذكرها بعبوديته، لأن كونه عبدا لله عز وجل هذا شرف له، أليس كذلك؟ ولكن المبتدع تجد أنهم يغالون في عندهم غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، غلو في شيء يخرجهم من السنة، وجفاء في شيء يلزمهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ليس كذلك؟ ليس هناك اتباع، لا شكله يدل على السنة ولا حركته ولا سكونه، في السنة مرة أقام المولد، وبذلك كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه وسائل يلعب بها الشيطان على النفوس. والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدمت فيه فلسفات يونانية وهندية وغيرها، واستحدث شيء اسمه النور المحمدي، وشيء اسمه الإنسان الكامل، وبالتالي يعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الألوهية وحقوق الربوبية من غير نكير. تعرفون النظريات التي قيلت في نشأة الكون كثيرة، أسخفها نظرية أفلاطون. أفلاطون هذا غير أفلاطون، أفلاطون المصري، كان في القرن الثاني وقد خلط بين النصرانية وبين الفلسفة، وكانت نظريته في نشأة الكون، وأفلاطون يقولون أنه كان موحدا، وتوحيده هو الذي تجدونه عند المتكلمين. توحيد المتكلمين في أغلبه مأخوذ منه. أفلاطون يرى أن المبدأ الأول خلق العقل الأول، ولماذا؟ لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، توحيد هذا. هذا توحيد من؟ هذا الآن حريص على التوحيد ويعلمنا التوحيد. وكثير من الناس سبحان الله لا يوفق لهذا الكتاب العظيم، تجده يقرأ كتب ابن سينا وكتب فلان وعلان ويضيع وقته فيها. لماذا؟ لأنه يتعلم التوحيد. سبحان الله. على كل حال، المبدأ الأول خلق إيش؟ صدر عنه، لأنه لا يمكن أن يصدر عنه أكثر من واحد، صدر عنه العقل الأول، والعقل الأول صدر عنه العقل الثاني والثالث والرابع والخامس إلى العقل العاشر، والعقل العاشر يسمونه العقل الفعال، وهو الذي أنشأ هذا العقل. طيب كيف تعدد بعده؟ يعني المفروض يكون العقل الحادي عشر والثاني عشر ويستمر إلى لأن هذه العقول تدل على سخافة عقولكم. نفس النظرية جاءت القرامطة والإسماعيلية، أخذوا منها شيئا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، النور المحمدي. ما سماه هذا العقل العاشر، هذا سماه إيش؟ العقل الأول. هذا سماه النور المحمدي، وأنه هو الوجود، وأنه هو النور الساري في الوجود، وأن كل شيء يرجع إليه. كل هذا يتم باسم من؟ باسم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتهم عن القرامطة أخذه الصوفية. أولهم الحلاج، ثم نشره الحلاج، تعرفون أفتى العلماء بكفره وقتل على كفره سنة 308. كان ساحرا معروفا زنديقا، ثم نشر هذه النظرية أكثر ابن عربي وتغنى بها كثيرا، ثم انتشرت هذه النظرية. الآن هذه النظرية معروفة عند الصوفية، الحقيقة المحمدية. هناك رسالة جميلة جدا، الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلاطينية، للدكتور عايض ابن سعد الدوسري. طبعا الدرس لا يتحمل، ولذلك أوصيكم أن تقرأوا هذه. لاحظوا هذه النظريات المدمرة يعتقدها الملايين من الناس، وأنت لما تكون لا تكون على دراية بها لا تستطيع أن ترد، لأنها نسجت حول من؟ حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقصود. وإلا هل تتوقع هذا القرمطي يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحتى هؤلاء الذين الآن النظرية هذه تخدمهم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النظرية ربطت بهم أيضا، لأن هذا النور ستجده وين؟ عندهم الآن، لأنهم نوابه. الله عز وجل يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآية. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله وقبله شيخه شيخ الإسلام: في بيوت، أي هذا النور الذي ذكره الله عز وجل تجده في هذه البيوت. واضح؟ أما عند هؤلاء النور هذا إذا كنت تبحث عنه فابحث عنه أن أولئك الأقطاب وأولئك الذين أخذوا من الإنسان الكامل ما يليق بهم. فلا تستغربوا أنه وأن محمدا بشر. ذكر هذه الأمور في كتب العقائد، أنت لما تبحث عن الخلفيات تجد أن هناك مصائب. فيأتي هؤلاء يذكروننا بالأصول. وخاتم الأنبياء وشريعته ثابتة إلى يوم القيامة، وهذا كله يخالف فيه من هؤلاء الصوفيين. يقولون الذي وصل، الذي إيش وصل؟ لا شك أنه وصل، ولكن وصل إلى إيش؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقولون اليقين هو الوصول والمرحلة التي يسمونها المشاهدة. يقول بعد ذلك لست ملزما بالعبادة. واليقين باتفاق المفسرين هو الموت، باتفاق المفسرين. تفضل.
قال رحمه الله: وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر المقدم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وكل واحد منهم كان أحق بالخلافة أيام حياته ومن ولايته.
نعم.
ونحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترضى عنهم وعن جميع الصحابة، ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نعم.
هذه الفقرات: وأن خير الناس، من هنا إلى ونحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترضى عنهم وعن جميع الصحابة، هذه الفقرة تتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر والشأن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم عظيم. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختارهم لصحبة أفضل البشر. ولذلك لما ذكر الله عز وجل فضائلهم قدم فضل الصحبة: محمد رسول الله والذين معه. كونهم معه هذه الفضيلة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قدم هذه الفضيلة. ثم ذكر بقية الفضائل: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، الله عز وجل يزكيهم حتى في نياتهم، وذكرهم بكثرة العبادة. ولكن الفضيلة التي قدمها كونهم معه. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف: وأن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر المقدم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يشملهم الخيرية والعدالة والفضل. مع هذا كله بينهم تفاوت، ووجوه التفاوت كثيرة، منها كون بعضهم أنفق قبل الفتح، ومنهم ومن أفضلهم العشرة المبشرين، وأفضلهم هؤلاء الأربعة. وفضلهم بهذا الترتيب، فضلهم عند جماهير أهل السنة بترتيبهم في الخلافة. وهذه المسألة فيها خلاف، ولكن بسيط، يعني لا يبدأ المخالف فيها ما يتعلق بالفضل، لأن هناك خلافا بين علي وعثمان رضي الله عنهما، والخلاف فيها قليل، وحتى هذا الخلاف اندثر يعني. ولكن الذي يخالف في ترتيبهم في الخلافة هذا يبدأ، هذا عليه إجماع، ترتيبهم في الخلافة مجمع عليه، ترتيبهم في الفضل فيه بعض الخلاف لبعض أهل السنة، وهو خلاف ضئيل. جماهير أهل السنة على أن ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل، وكل واحد منهم كان أحق بالخلافة أيام حياته ومن ولايته. هذا ومن ولايته، هذا ترجيح له، ترجيح منه وتأكيد منه أن ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم أيضا في الفضل. ثم ذكر موقفنا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحبهم لأمرين. الأمر الأول نحبهم للإسلام، والأمر الثاني نحبهم لأنهم من هذه الدوحة الشريفة. هذا فضل خاص بهم، وأهل السنة لا يتنكرون لهذا، والذي يتنكر في هذا يتنكر لهذا لا يدري عن مذهب أهل السنة. ونترضى عنهم وعن جميع الصحابة، هذا هو مذهب أهل السنة، يجمعون بين حب الآل وهم في مجملهم صحابة، وحب الصحابة الذين وليس عندهم شيء مما اختلقه بعض الناس لأغراض تخصهم هم. هناك كلام جميل جدا لشيخ الإسلام فيما يتعلق بالصحابة. إذا أردت أن تحفظ كتبا في العقيدة ولا تنسى العقيدة الواسطية، المسائل التي ذكرها تقريبا ثلث الكتاب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ثم ذكر مسائل تتعلق بالقدر، مسائل تتعلق باليوم الآخر، ومسائل تتعلق بالصحابة. ما ذكره عن الصحابة هو زبدة مذهب أهل السنة، مركز جدا، وختمه بذكر مذهب أهل السنة في الأخلاق والسلوك. يقول شيخ الإسلام في بداية حديثه عن الصحابة: ومن أصول أهل السنة والجماعة. هذه ليست قضية فرعية، لا، من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامتها من ماذا؟ سلامتها من الحقد والغل والبغض، وسلامة ألسنتهم أيضا من الطعن واللعن والسب. ولذلك من تراه خلاف هذا فهذا ليس من أهل السنة والجماعة ولا كرامة. كل هذا لفضلهم وسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولما لهم من الفضل على جميع الأئمة. ويقول كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويفضلون ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده، طبعا هو صلح الحديبية. ثم قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة ذكر من الخلاف الذي أشرت إليه في الفضيلة. ثم يقول ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أصل عند بعض المبتدعة يقولون لا ولاء إلا ببراء، تعرفون لا ولاء إلا ببراء، لا بد أن تتبرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون مواليا لعلي. لا، أهل السنة يحبون هؤلاء ويحبون هؤلاء ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم قديركم أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث أخرجه الإمام مسلم. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا رواه أحمد في فضائل الصحابة. ثم يقول في الأخير يقول ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار. بعض الناس الله عنده سلسلة في ما شجر بين الصحابة، ما شاء الله، هذا يخالف منهج أهل السنة. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، لاحظوا، منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. ثالثا، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. رابعا، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. كلامه طويل وجميل جدا ومركز. تفضل.
قال رحمه الله ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلد أحد في النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
لا نقطع لأحد ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل القطر بأن فلانا من أهل الجنة وفلانا من أهل النار، هذا يحتاج إلى، ولكن نقول من مات على الكفر فهو من أهل النار. بعض الناس يتوقفون أيضا، ليس هذا، ولكن فلان من الكفار قد يكون تاب، قد يكون أسلم، ما تدري أنت، ولكن من مات على الكفر فالنار أولى به، تنتظره النار. ولكن القطر بأن فلانا من أهل الجنة وفلانا، هذا يحتاج إلى، حتى القطر بأن فلانا من أهل الجنة هذا يحتاج إلى نص في ذلك، كما ذكر الشيخ الإسلام كالعشرة المبشرين وغيرهم من الصحابة الذين جاءت النصوص بذكرهم بخصوصهم أنهم من أهل الجنة. ولكن هناك أصل آخر، وهو أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، والقطر يحتاج إلى نص، وهذا هو مذهب جماهير أهل السنة والجماعة. وهناك مذهب آخر، وهو أن من شهد له المؤمنون أيضا نقطر بأنه من أهل الجنة، وهذا المذهب مع أنه ذهب إليه بعض الإعلام من أهل السنة، ولكنه ليس هناك أدلة كافية له. ولا يخلد أحد في النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الذي ورد هنا، أحاديث هنا كثيرة، منها حديث أنس في الصحيحين: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا ليس مقيدا بهذه الأمة، ليس مقيدا بهذه الأمة، قد تكون هناك أحاديث فيها هذا التقييد، ولكن أكثر الأحاديث ليس فيها. أما حديث الشفاعة، أحاديث الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كما سيأتي، وهناك شفاعة لأمته فقط. أما كون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار، هذا نص، هذا حديث أنس، وهو نص في هذا الباب، وهو في الصحيحين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قد يكون مثل هذه النصوص قد تكون هي التي جعلت المؤلف يقيد هذا بهذه الأمة المرحومة. طبعا هذا الذي ذكره الشيخ يرد فيه على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يكفرون أهل الكبائر، الذين يخلدون أهل الكبائر في النار، ولكن بينهم خلاف، وهو خلاف لفظي. الخوارج يرون أنهم كفار يخلدون في النار لأنهم كفار، هذا مذهب جمهور الخوارج. هناك بعض الخوارج يخالفونه. جمهور الخوارج أن أهل الكبائر كفار وبالتالي يخلدون في النار، شيء طبيعي. المعتزلة معهم في النتيجة أنهم يخلدون في النار، ولكنهم ليسوا معهم في التكييف، هم يقولون هذا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، وهذا هو أصلهم الذي يسمونه المنزلة بين المنزلتين، وهم قد اشتهروا أول ما اشتهروا بهذا الأصل. أصولهم خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد. كل أصولهم عناوينها جميلة باستثناء هذا المنزلة بين المنزلتين، بقية الأمور العدل التوحيد لا أحد يخالفهم في هذه الأصول. ولكن أنت لما تفتح الصفحة تجد أن هناك بدع وخرافات غلفت بالتوحيد وبالعدل وبه حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن هذا لا أحد يخالفه في هذا الأصل العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هذا الأصل عندهم قد أنشأوه لأغراض سياسية خاصة بهم، ولذلك نحن نؤمن بهذا الأصل ولا نؤمن بما يقولون. الأمر بالمعروف، قد يأمرون بالمنكر ويسمونه معروفا، والنهي عن المنكر قد يعتبرون المعروف، قد يعتبرون أصول الإسلام منكر وينهون عنه، مثل التوحيد الذي يثبت الصفات عندهم، هذا مجرم، هذا مشبه، هذا مختلف في إيمانه وفي وأغلبهم على أنه كافر، واضح؟ فالذين يخالفون أهل السنة هنا أولئك، وخلافهم هنا في الأصل يرجع إلى مسألة الإيمان التي سيذكرها المؤلف، ذكرها بعد هذا مباشرة. تفضل.
قال رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
نعم، هذه الفقرة تتعلق بالإيمان، والإيمان له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، وتترتب على هاتين الحقيقتين مسائل. الحقيقة اللغوية للإيمان كما ذكر شيخنا الشيخ علي أمس أظن، ذكر أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق، وإنما هو تصديق مع إقرار، تذكرون؟ أمس ذكر هذه المسألة، تجدون أن شيخ الإسلام أطال فيها، المعنى اللغوي للإيمان أطال فيها جدا. هل فعلا الإيمان لغة هو التصديق؟ أطال فيها جدا. لماذا؟ لأن المسائل بعدها عند المتكلمين ترجع إلى هذه المسألة، الإيمان عندهم هو التصديق لغة. قلنا هذا يعني. طيب جينا إلى الإيمان شرعا، الإيمان شرعا هذا التعريف أين سيبحث هذه الحقيقة؟ في الكتاب والسنة، لأن الإيمان إيش؟ شرعا. الإيمان لغة رجعنا فيها إلى تهذيب اللغة، القاموس والمصباح، ها؟ الآن الإيمان إيش؟ شرعا. الإيمان شرعا سنبحث عنه في الكتاب والسنة عند المتكلمين، بما أن الإيمان لغة هو التصديق يظل هو التصديق شرعا أيضا. وجاءوا هنا بقاعدة أخرى، وهي أن الحقائق إذا تعارضت فالمقدم هي الحقيقة اللغوية، وهذا شيء غريب للأسف، مذكور في أصول الفقه، شيء غريب. هذه حقيقة لغوية وهذه حقيقة شرعية، ولا تعارض بينها، هذه هنا وهذه هنا، أليس كذلك؟ ليست القضية تعارضت ثم لا لا، هذا أولا. ثانيا، قولك المقدم هي الحقيقة اللغوية، نحن إيش على ديني؟ من على ديني هؤلاء اللغويين؟ اللغة وسيلة لفهم الكتاب والسنة، الحقيقة الشرعية تبحث في الشرع، بما أنهم يربطون هذا بهذا، فلذلك لذلك ذكر الشيخ الإسلام أن القول بأن الإيمان لغة هو التصديق هذا خطأ، وذكر الفروق بين الإيمان والتصديق من حيث اللغة ومن حيث المعنى، فروق كثيرة. والصحيح أن الإيمان ليس هو التصديق المجرد، بل الإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا كان تصديقا ومعه إقرار. فالإيمان لغة هو التصديق والإقرار. إذن لا أسلم للمتكلم أصله الذي وضعه في المحطة الأولى. حتى هنا لا جئنا إلى الإيمان شرعا، والإيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان، والأركان هي الجوارح. إذن الإيمان هذه الأمور الثلاثة هي أركان الإيمان. بعض أهل السنة بدأوا بالنسبة للعمل بدأوا يتفلسفون في العمل. مذهب أهل السنة واضح جدا، واضح جدا أن العمل من الإيمان، ولا خلاف في هذا بين أهل السنة أبدا. وإنما الخلاف مع المتكلمين الذين يرون أن الأعمال شرط كمال، هذا مذهب المتكلمين. أهل السنة الذين الآن يقولون الأعمال شرط كمال، طيب ما هو الخلاف بينك وبين المتكلمين؟ ليس هناك خلاف بينك وبين المتكلمين، هذا مذهب المتكلمين، وأقوالهم كثيرة جدا في هذا. إذن هذا هو التعريف، تعريف الإيمان شرعا. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، من أهميته جعله أهل السنة في تعريف الإيمان، وإلا هو ليس في تعريف الإيمان، مسألة من المسائل التي تتعلق بالإيمان، ولكن من أهميته بدأ يذكر بالتعريف. كثير منهم لما يعرفون يذكرون هذا أيضا في التعريف لأهميته. ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه، هذه المسألة أيضا تتعلق بحقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان كانت عند المتكلمين لغة التصديق وشرعا التصديق، وبالتالي التصديق لا يتفاوت. فزيادته ونقصانه غير متصور. فزادتهم إيمانا، هذه كلها إيش مؤولة، مجاز مؤولة، سيف التأويل يعني جاهز. أدنى كذا مؤول يا أخي سبحان الله. تعرفون المجاز بحث فيه شيخ الإسلام أكثر ما بحث في كتاب الإيمان، ليس في كتاب يتعلق بالصفات، بحثه وين؟ في كتاب الإيمان. أكثر ما فصل في المجاز في كتاب الإيمان. كل شوية مجاز، كل شوية مجاز. إذن هذه هي حقيقة الإيمان شرعا، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذا ليس فيه أي لبس في مذهب أهل السنة، لأنه يشمل أيضا الأعمال، أما عند أولئك لا يقبل. ما أن الصحيح أن التصديق أيضا يتفاوت، كما في قصة إبراهيم عليه السلام، ولكن ليطمئن قلبي على التفاوت موجود حتى في التصديق، وذكره بعض المتكلمين أو بعض من ذهب إلى رأي المتكلمين منهم النووي رحمه الله وغيره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وإجابتهما.
المسائل من هنا إلى آخر هذا المحور تتعلق بالركن الخامس، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر. وكما ذكرت المسائل المذكورة هنا هي المسائل التي خالف فيها بعض المبتدعة، ليست المسائل هنا مذكورة بالترتيب حسب ما وردت في النصوص، لا، هي مسائل نتف. هو أصلا سئل عن بعض المسائل في العقيدة وثم المسألة الأخرى، ولذلك سيذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذا الركن العظيم. ونؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه. فمن هذا القيد، لأن الأحاديث كثيرة في هذا، أما عذاب القبر ونعيمه الإشارة إليه ورد أيضا في القرآن، ولكن الوارد في ذلك أكثرها في الأحاديث. من ذلك ما ورد في الخبر عن فرعون، ماذا يقول الله عز وجل؟ غدوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الصوفية يقولون العذاب هذا من العذوبة، من ماذا؟ وأسأل الله عز وجل أن يذيقهم هذه العذوبة. يقولون أدخلوا آل فرعون، الله عز وجل لم يذكر فرعون، وأيضا العذاب هذا من العذوبة، واضح؟ المهم هنا أن الإشارة إلى هذا موجود فيه. أيضا في قول الله عز وجل لما ومن ورائهم برزخ إلى يوم، البرزخ هو الفاصل، لأن هذا برزخ بين الحياة الدنيا وبين تلك الحياة، ولكن التفصيل في هذا في الأحاديث. فلذلك يقول ونؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وإجابتهما. هذه المسائل عموما خلاف المتكلمين فيها، وخاصة الأشاعرة والماتريدية قليل، لأنهم يقولون في كتبهم لما يأتون إلى مسألة السمعيات، هذه يسمونها إيش؟ السمعيات. هم يقولون مسائل العقيدة تنقسم إلى قسمين، ثلاثة أقسام. مسائل العقيدة عندهم تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قسم لا يجوز الاحتجاج فيه إلا بالعقل، وهي المسائل التي تتعلق بإثبات وجود الله عز وجل إلى إثبات كونه متكلما. إلى هنا طبعا بينهم خلاف، هذه السلسلة نوقفها هنا ولا نوقفها هنا، بينهم خلاف طويل وكأنهم يختلفون فيه. المهم هذه المسائل عندهم لا يجوز الاستدلال فيها بالكتاب والسنة، لا يجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز. هذا القسم الأول، وهذا أشرف الأقسام. هذا القسم نصيب من؟ ها؟ نصيب العقل. وتدرون أي عقل هذا؟ العقل الملوث، ذلك العقل هو الذي استلم هذا القسم. القسم الثاني السمعيات، لا يجوز الاستدلال فيها بالعقل، حتى هذا خطأ. الله عز وجل ذكر كثيرا من مشاعر المعاد واستدل فيها باستدلالات عقلية في القرآن، حتى هذا خطأ. القسم الثالث يجوز فيه هذا، ما شاء الله، إحسانا منه على النصوص وردا لبعض اعتبار النصوص، يقول يجوز هنا، ويذكرون مسألة الرؤية كمثال لهذا، يجوز الاستدلال فيها بالنصوص وبالعقل. ما نحن فيه الآن من مسائل السمعيات، وبالتالي ليس هناك إشكال عندهم، ولكن يشترطون هنا يذكرون دليلين. الدليل الأول العقل لا يحيله، والدليل الثاني الشر ورد به. الدليل الثاني صحيح، ولكن أنت لما تقول العقل لا يحيله أقحمت هنا أيضا القسم الثالث الذي كان للوحي، تدخلت هنا أيضا، أليس كذلك؟ الدليل الأول العقل لا يحيله، طيب إيش دخل العقل عندك أنت؟ واضح؟ لذلك يقول الشيخ الإسلام حتى هذا القسم ليس متمحضا للنصوص عندهم. ولكن عموما لما نأتي إلى هذا القسم سنجد أن خلافهم هنا قليل بل نادر. الخلاف هنا مع من؟ مع المعتزلة الخوارج. والخوارج مع أنهم متمسكون بالنصوص ويغلون في ذلك يغالون في ذلك، إلا أنهم لجهلهم لا يستدلون بالسنة بكثير من الأحيان، لا يستدلون بالسنة ولا يفهمون القرآن. هذا زائد هذا يولد هذا. ونؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وإجابتهما. والخلاف هنا من بعض المعتزلة الذين يستبعدون هذه الأمور عقلا، يستبعدونها عقلا فيخالفون فيها. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان شاهدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء.
نعم.
وقد علم الله سبحانه وتعالى من يدخل كل واحدة منهما.
نعم. وأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، والنصوص تدل على ذلك، منها قول الله عز وجل أعدت للمتقين، ومنها ويا آدم اسكن أنت وزوجك إيش الجنة، وهنا خلاف في هذه الجنة، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. المؤلف ذكر هذه المسألة وذكر دليلا من الأدلة، وهو شاهدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كما ذكرت في الحديث. هذا دليل من الأدلة، والأدلة في ذلك كثيرة. والمخالفون هنا أيضا المعتزلة. لم يكن هناك خلاف بين الأمة في هذه المسألة حتى نبغت المعتزلة. والمعتزلة كما تعرفون عندهم أصل يسمونه أصل التحسين والتقبيع، وأصل آخر يسمونه العدل. بأصلهم العدل يحاكمون الله عز وجل إلى عقولهم، وبالتحسين والتقبيح أيضا ما استحسنه عقل هذا يجب على الله عز وجل أن يتبعه، ما استقبحه عقله يجب أن يأتي الشرع يؤيده. فلذلك ما يأتي في الشرع يكون تأكيدا لما سبق أن قرره هذا المعتزلة وهذا المعتزلة. ولذلك المعتزلة كما يقول شيخ الإسلام وغيره معطلة في الصفات ومشبهة في الأفعال، ليس مشبهة فقط بل يلزمون الله عز وجل ما يرونه حسنا أو ما يرونه قبيحا، فلذلك يخالفون أهل السنة هنا. والجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هي موجودة الآن ولا تفنيان ولا تبيدان، وهذا مذهب أهل السنة قاطبة، ليس هناك خلاف في هذا المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: أن الصراط ينسب على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، يعبر عليه الناس متفاوتين على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف وكالريح العاصف وكأجاويد الخيل وشدا على أقدامهم، ومنهم من يزحف زحفا والملائكة يقولون رب سلم رب سلم، والزالون والزالات يومئذ كثير.
كل ما ذكره أخذه من حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم. هذه الألفاظ كلها مقتبسة من هذا الحديث: ينصب على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، ويعبر عليه الناس متفاوتين على قدر أعمالهم، إلى آخر ما ذكر. هذا نص مقتبس من الحديث. نعم. والصراط يكون بعد العرصات وبعد الميزان. نعم.
والحوض المكرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه آنية بعدد نجوم السماء، يثعب فيه ميزابان من الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وليذادن عنه رجال كما تذاد الإبل الغريبة عن الحوض. بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا لمن بدل بعدي.
أيضا هنا ما ذكره مأخوذ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المروي في الصحيحين، ما ذكره من أن الحوض فيه آنية بعدد نجوم السماء، يثعب معناه أنه يسيل، يثعب فيه ميزابان من الجنة أي من نهر الكوثر. والحوض متى يكون؟ طبعا في عنوانه: والحوض المكرم به رسول الله، كما يقول الطحاوي غياثا لأمته. الحوض فيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك خلاف في متى يكون هذا، فالصحيح أنه سيكون في العرصات قبل الصراط. لماذا؟ يدل عليه بعض ما ورد في هذا الحديث الذي ذكره هنا: لا يظمأ بعدها أبدا، ولا يذادن أي سيدفع عنه رجال كما تذاد الإبل الغريبة عن الحوض. هذا من الأدلة على كونه قبل الصراط. فالصحيح أنه قبل الصراط، وهناك قول أنه سيكون قبل الصراط وسيكون ممتدا إلى ما بعد الصراط، هذا قول ابن القيم. وأما الذين يرون أنه بعد الصراط فأدلتهم ضعيفة جدا. طوله وعرضه سواء، طوله وعرضه سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. ونسأل الله عز وجل أن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يكذبون به وهم كثير من المعتزلة، فما أحراهم أن يحرموا هذه النعمة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وأن الشفاعة له وللأنبياء وللملائكة وللمؤمنين، حتى لا يبقى أحد في النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن في قلبه مثقال ذرة من خير.
الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللملائكة وللمؤمنين. أنواع الشفاعات كثيرة، أوصلها ابن أبي العز رحمه الله إلى 8 أو 9 ما أذكر. منها شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى شفاعته لأهل الموقف أن يبدأ الحساب. الشفاعة الثانية شفاعته للمؤمنين أن يدخلوا الجنة. هاتان الشفاعتان كلتا الشفاعتين من المقام المحمود، وهاتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات لأهل الكبائر ولهذه عامة له وللأنبياء وللملائكة وللمؤمنين وللشهداء ولغيرهم، حتى لا يبقى أحد في النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن في قلبه مثقال ذرة من خير كما سبق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه الجائزة راحت.
هذه؟ أي في هنا اللي أجاب
الذي جاوب على السؤال يأخذ الجائزة.
بالنسبة لموضوع الشر، هناك مبحث جميل جدا في هذا الكتاب الذي وزع عليكم، هذا الكتاب كتاب أخينا الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي، كتاب من أجمل الكتب، وفيه مبحث خاص عن الشر ذكر فيه 6 قواعد مهمة جدا. ثم ذكر سؤالا عن جوابا عن السؤال المعروف لماذا الشر، فأرجو أن تقرأوه.